my place in tech changes every day. But I don't fear the future, because I'm with the leader, Pluralsight. Their online learning platform has the hands-on, expert-led courses I need to master new tech skills and create bigger impacts, so I can learn quickly and stay ahead. With Pluralsight, I don't fear what's next. I embrace it. Tap in at Pluralsight.com and see for yourself.
وتدعم ذلك شعارات تعلم في العشرين واعمل في الثلاثين كأنما تعاقدوا مع ملك الموت على عمر معين. فبعدما كان خالي يخبرنا عن قصته كيف واجه ذئب القرية بشجاعة مجانا، الآن يخبرنا رائد المشروع عن قصة مغامراته المالية ومشاريعه وخبراته، ولكن بمقابل 300 دولار. وعند تبرير هذا التسعير يقولون التجربة وعصارة الخبرة مكلفة جدا، وكأنهم يتنفسون هواء مختلفا عنا عند سردهم له سلعنة الكلام. سلام، أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي. كل ما أقول، كل ما أنقل، كل ما أفكر، كل ما أحكي أنقله في هذا البودكاست. هذا رأيي أنا، نقلي أنا. أتمنى أن يكون بداية بحثك، بداية قراءتك، بداية استفادتك. أتمنى أن تستفيد. مؤخرا أقوم بعمل مقابلات مع أصدقاء ومعارف في كندا ليحكوا تجاربهم، ليستفيد كل من يسمع هذا البودكاست قبل أن يخطو خطوة الهجرة إلى كندا. بالتوفيق للجميع، خلينا نحكي شوي. تنبهنا إلى تضخم المحتوى التدويني المنشور في الاستقلالية المالية والترغيب في الاستقالة الوظيفية، محاضرات، دورات، كتب، انستغرام، فيسبوك، دون عقل ناقد يتتبع جذورها الفكرية التي بنيت عليه وتناقضاتها التي وقعت فيها ونتائجها التي نراها كل يوم. شاب بسيط يصك باب رزقه الوحيد وهي الوظيفة بكل شجاعة وقوة، ومقعده يدور حول نفسه مشفقا من مستقبله المجهول. ثم يكتشف في نهاية أول سنة من مغامرة الاستقلالية المالية بعد ما فتح بزنس، الأرباح 100,000 قروض، الزبائن لا أحد، أغلق السجل التجاري، سكر الشركة، وما لبث في استقلاله غير سنة إلا 30 يوما. ثم يتخبط كالسمك مرتجفا في وحول الديون، بلا بيت، بلا ثياب، حسابات كلها مجمد. عند مراجعة تلك الأدبيات فإنها تؤنب المعاصر على حالته المستقرة والثابتة كجارة تحسده على حالة الرضا النفسي والاستقرار المالي التي يعيش، وتعيد تفكره وتفتح بصره على أبراج مطلة على بحار لا منتهية من الرغبات المالية الغير مهمة تخنق أنفاسه بوجوب الخروج من منطقة الراحة والدلال. فمن يوقف أولاء عند حده؟ من ينقدهم؟ وهذه الورقة تجيء في سبيل استرداد اتزاننا النفسي الذي فقدناه، وقياس ونقد أثر حركة الاستقلالية المالية والاستقالة المبكرة على نفسية وعقلية الفرد المعاصر، كما سعينا إلى رصد التحولات المهنية في المجتمع المعاصر وربطها بتلك التناقضات ما أمكن. في دراسة نقدية للباحثان نيك تايلر وويليام ديفيس بعنوان The Financialization of Anti-Capitalism: The Case of the Financial Independence Retire Early Community، أطلق الباحثان على حركة الاستقلالية المالية والتقاعد المبكر مجتمع النار The Fire Community. ولكن كلمة النار لا يعرف أول من وضعها، لكن بشكل عام فهي اختصار لجملة استقلالية مالية أو تقاعد مبكر، ويقال أنها ظهرت مع أول كتاب دعا إلى الاستقلالية المالية، الاستقلالية المالية وتورطها مع المساعدة الذاتية. حسب الباحث فريدمان 2016، من أجل فهم حركة الاستقلالية المالية فلا بد من فهم تاريخ أدبيات المساعدة الذاتية لنفهم كيف تشكلت هذه الحركة المعاصرة. مجتمع النار أو لمجتمع النار The Fire Community سوابق وقواسم مشتركة مع تقليد أدبيات المساعدة الذاتية والاستقلالية المالية، السهولة الطوعية، الأخلاق الاستهلاكية ومناهضة الاستهلاكية، إنها تطلق النيو ليبرالية والمسؤولية الفردية والمشاريع، وأفكار أدبيات الذات هي ما أعدت الأرض للحركة المعاصرة. كتب الاستقلال المالي تتشارك مع الأفكار التقليدية السائدة في المساعدة الذاتية، العمل لأجل نفسك، التحرر، تولي مسؤولية حياتك. ولكن حسب فريدمان، فما يميز الاستقلالية المالية عن الأشكال الوجودية الروحية والذاتية الأخرى هي الحاجة إلى إتقان تقنيات الحساب المالي، إنها توفر طريقا عمليا لتحقيق الاستقلالية والحرية. ويرى فريدمان أن الاستقلالية المالية وفرت نظريات اجتماعية يعيش تعيش الناس عليها، مثلا عملي متعب ومرهق، أنا ضجر، الوظائف غير عادلة، والرخص يجب الهروب منه إلى الحرية. النزعة الاستهلاكية والحركة المعاصرة، الاستقلالية المالية وما يتبعها من استقالة وظيفية مبكرة عند سن 30 عادة تضافر في دفع المعاصر إلى الرغبات العاطفية الموهومة والهاوية، الاستمتاع بالأوهام دون اعتبار لوظيفة المال الأساسية، وهي تلبية الحاجات الأساسية للفرد، التكاتف، التكافل الاجتماعي. فالمال وسيلة للعيش، لا عيش من أجل الوسيلة. وتظهر العلاقة المتينة بين الاقتصاد وأدبيات الذات من خلال كون السياق الاقتصادي وهيكله أو هيكلة الرأسمالية متغيرة باستمرار، وقد تلائمت أدبيات المساعدة الذاتية مع هذا السياق، وكيفت نظرياتها وأفكارها معه، كالطلب المستمر من الأفراد بتغيير أنفسهم ليكونوا مرغوبين في السوق. فمن لا يتغير لا مكان له في السوق. ويقع في ظننا أن أدبيات الذات أسهمت في تحويل الرغبات إلى حاجات بتأنيب القارئ ولومه المستمر وحثه على المثالية التي قدمتها على أنها نقص وخطأ غير طبيعي وغير أخلاقي. أدبيات تطوير الذات تخبر قراءها أنهم غير أكفاء، هم يفتقرون إلى السماء الحياتية الأساسية، الجمال، الصحة، الثروة، السعادة الزوجية، خيارات التوظيف أو المعرفة التقنية المتخصصة، ومن ثم تقدم نفسها كحل وتشكل عدوى القصور النفسية الناتجة صناعة التحسين الذاتي. فالتحسين والتغيير الذاتي ما هو إلا شعور مستمر بالنقص والحاجة إلى التجديد والتغيير والتحسين. وبتتبع المسار التاريخي للعلاقة بين المساعدة الذاتية والاستقلالية المالية، نجد أنه في حين كانت المساعدة الذاتية في الخمسينات موجهة بالبحث عن اختيارات وظيفية طويلة المدى، وبين الستينات والسبعينات موجهة بالعمل المشترك والتعاوني، فإن المساعدة الذاتية في التسعينات أصبحت موجهة تماما نحو فرضيات المرونة والاعتماد الفردي. بعد أن كانت الوظيفة مصدر مال يوفر احتياجات الأسرة ويساعد على العيش الطبيعي الهانئ، فإنه في الفترة ما بعد الفرويدية فرويد باتت أدبيات المساعدة الذاتية تؤكد على أن العمل يجب أن يكون مسارا لتحقيق الثراء والرضا وتحقيق الذات. ولاحظ الباحث تأثير وهيمنة الشغف وحب القيم أو والحب كقيم أساسية لاختيار العمل في الواقع المعاصر، أي يجب أن يكون لك شغف، يجب أن تحب ما تعمل. وكتطبيق وتوسيع لفكرة الباحث، فإننا نضيف عليها أن المشاعر والأرض صارت هي الحاكمة والمهيمنة على اختيار الوظيفة. أنا مش حاسس، أنا رأيي. ولأن المشاعر متغيرة فالفرد يشكك ألف مرة في وظيفته ويغير اختصاصه في المجال الذهني المعرفي على الأقل، ولا يرضى عن اختصاصه ووظيفته الحالية. وقد سببت تلك الأفكار اتباع الشغف وآلة التطوير الذاتي والتدقيق المستمر حالة من الكآبة الوظيفية، فلا فرد راض عن وظيفته أو تخصصه. ولنأخذ الإيكيجاي اليابانية كنموذج وتطبيق على اختيار العمل والمهن. نرى تصدر الحب في أول دائرة من نموذج الإيكيجاي الذي سأرفقه على الصورة على سبوتيفاي. نرى تصدر الحب مرة أخرى في أول دائرة من الصفحة، وفي ذلك إشارة سيميولوجية إلى الأهمية والأولوية التي يمنحها ذا النموذج للشعور والعاطفة في اختيار المهنة. ونلاحظ التدقيق على المشاعر ومحاولة ضبطها وربطها بالمال، سعادة لكن بلا ثروة. فلو كنت تحب أمرا ما كالخياطة وتشعر بسعادة غامرة، فهي سعادة غير مجدية. لماذا؟ حسب النموذج، لأنك لا تجني منها المال ولم تصنع منها ثروة، مما يشعرك بالذنب والنقص والاحتياج لشيء لا تحتاجه. ثم نرى تفصيلا عجيبا في النموذج للمشاعر، راحة بلا فائدة أو راحة لا فائدة وراحة مع غياب السعادة. وهذا التدقيق الشعوري سمة من سمات أدبيات الذات التي انتقلت كعدوى ضارة إلى حركة الاستقلالية المالية، في التدقيق والضبط الآلي على كل صغيرة وكبيرة ينفقها ولا يدخر شيئا إلا سجله. وهذا يتفق مع لاحظته الباحثة ماك جي عندما فحصت العناوين التي شاعت بين فترة الثمانينات والتسعينات، فقد وجدت أنها ربطت وألزمت المهنة بالشغف والإبداع والحب الذي جعل القارئ يكون انطباعا إيجابيا عن الوظيفة المحتملة، ووضعت فرضيات العمل يجب أن يكون محفوفا بالمخاطر وقصير الوقت. ومع تراجع الأمن الاقتصادي يرتفع الأمر الإلزامي أن تكون مبدعا مرتجعاً ومرناً. ولاحظت أن العقل الفني وسيلة مثالية لتحفيز قوة عاملة محبطة ومقلصة الحجم غير مهتم. وملاحظتها النبيهة بأن أدبيات الذات تلزم ضرورة ربط المهنة بالإبداع ولدت لنا معاصراً أو شخصاً يتذمر من الأعمال الروتينية، فهو في بحث مستمر عن المغامرة والإثارة. وهذا يحقق ادعاءات بولتانسكي عن شابيلو اللذين قالا روح رأس مالية جديدة تسكن العمل. يبحث الموظف فيها عن مغامرات جديدة وينفر من العمل الروتيني المكرر وتقدير وتكريم العمل العرضي الغير متوقع وتقييم وفحص أنفسهم وما فيها من أجزاء تابعة من أجل تصحيحها. فإن النتيجة التي نصل إليها أن التحولات المهنية المعاصرة أصبحت مبنية على الاختيار الفردي الكامل منزوعة من السياق الاجتماعي، وهذا الاختيار الفردي يبنى على المشاعر والعواطف بشكل أساسي وضروري. وهناك ثلاث عواطف رئيسية للمهنة حسب هذه الاستقلالية المالية: السعادة، الحب، الراحة، مع شروط ضرورية عالية في مثاليتها بأن المهنة يجب أن تسهم في تحقيق ثلاثة أمور: تحقيق الإتقان والإبداع والثروة، وهي مناهضة للأعمال الروتينية المكررة والمملة وفحصها وضبطها والمراجعة المستمرة لها. وهذه التحولات والتغييرات أنتجت لنا فردا قصير النفس في أداء المهام، يتبرم ويترفع عن الأعمال الروتينية، وهذا انسحب حتى على الواقع الأسري الذي يتهرب كل من أعماله المنزلي. ووضعت بدائل وحلول استراتيجية للأعمال الروتينية كالتفويض وتأجيلها إلى نهاية اليوم. وكذلك أنتجت لنا فردا يغير وظيفته وتخصصه باستمرار ويراجع نفسه ويتفحص مشاعره بدقة تجاه الوظيفة التي هو فيها. فالشك الذاتي والتغيير هو الثابت في الواقع المهني المعاصر. وحتى إن لم يتغير أو لم يغير الفرد وظيفته، فإن التفكير في تغيير الاختصاص والوظيفة والإحباط والسأم منها هي نتيجة معرفية ذاتية لهذه التحولات. ففي السابق وقبل هذه التحولات، قبل القرن العشرين، لم يكن الشاب مع جده في المزرعة يسأل نفسه ويشكك فيها: هل أنا أحب الزراعة أم لا؟ ولا يتفحص مشاعره باستمرار تجاه الوظيفة. ونكمل قول الباحث: تنطوي كتب الاستقلالية المالية مثل كتاب الأب الغني والأب الفقير على نوع من العلاج لتحويل الأفراد من التبعية الداخلية والخارجية إلى أفراد رياديين يمكنهم أن يدعون أنفسهم رياديين أحرار أو عصاميين. هي تحث باستمرار المعاصر على التحرر من التبعية والطاعة العمياء، وهذا تحول مهني آخر، أنها القيادة المطلقة والذم المطلق للتبعية، أن تكره وظيفتك، أن لا تكون موظف. وأنا كنت أحد هؤلاء الأشخاص، أنا المتحدث هنا. فالتابع لجماعته ووظيفته على خطأ وتقصير، أنت مقصر، ينظر إليه كساذج وخفيف. أعلق هنا أن اليوم كثير من الأشخاص يحاكم والديه، يحاكم والده وأخوه الكبير أنك لم تعمل وأنك ما زلت في وظيفتك لمدة 40 سنة. وهذا مثال بسيط على كل ما قيل سابق. وأول تناقض نلتقطه على هؤلاء أن الاستقلالية المالية ليست استقلالية كاملة. في الحقيقة أن القائد نفسه تابع للسوق الذي هو فيه، وأكبر دليل أن الشركات تتبع احتياجات الجماهير، حتى أن من أخطاء المشاريع والمنتجات في تلك الأدبيات أن تأتي بمنتج لا يحتاجه الناس، تخيل. فاللهث خلف احتياجات الجماهير هي تبعية وطاعة عمياء تخلو من الاستقلالية المطلقة. تذكر مرة سمعت بودكاست قول المتحدث أنك تترك وظيفة بمدير واحد لتكون قائد أو ريادي عندك 1000 زبون أو 1000 مدير. والملاحظة الثانية التي نلاحظها ظهور التسويق والاقتصاد والعلاقات العامة الثقافية التي تراعي الثقافة فيها باستراتيجية تكييف المنظمة التي تكيف استراتيجياتها وسياساتها وأدواتها وحتى منتجاتها مع الثقافة التي تتواجد فيها عبر الوكالات إما محلية أو عالمية. وهذه التبعية للثقافة والجماهير هي من التناقضات التي نستدركها على الاستقلالية المالية. ومع التحولات أو من التحولات المهنية المعاصرة والبحث عن الإثارة والمخاطر المالية والمغامرة التي تصل أثارها السلبية في حال فشلها إلى عيش الفرد بلا مأوى وسكن وثياب وحتى طعام، مع إيقاف وتجميد أمواله وحسابه، مع الإغراق الديني طبعا والقرض التي تصل إلى الملايين، في حالة إنسانية يرثى لها لا يستنكرها أحد، بل يقول الرواد عنها حالة طبيعية جدا. وفي أحد كتب المشاريع المالية يقول: إذا فشلت فقل قل جزء من قصتي، جزء مما شكلني وشكل نجاحي، دروس أتعلم منها. وبهذه التبريرات الضعيفة يبررون الفشل المالي الذي يروح ضحيته البسطاء. هنا لا ننتقص من فشل الآخرين ولا من تجارب الآخرين، بل بالعكس، يجب بالنسبة لي يجب على الشخص أن يعيش هذا، يفشل ويستمر، يتعب، يضعف. لكن هذه الجملة مرتبطة بالقصة، مرتبطة بكل من يوجه الناس الاستقلال المادي بغض النظر عن مخاطره، وينتقد روح الوظيفة، وينتقد ما والده يفعله وأخوه يفعله، الذين قد يغرقون ولا ينجون منه أبدا. وهناك حالات كثيرة شاهدة على ذلك، بعد أن كانوا في حالة مالية آمنة ووظيفة هانئة وراحة بال، أصبحوا صفرا، يعيشون على الصفر ويموتون عليه. تتبع المسار التاريخي للحركة. من أوائل كتب المساعدة الذاتية ذات العلاقة بالاستقلالية المالية التي ظهرت كتاب Your Money or Your Life، مالك أو حياته، للكاتبين فيكي روبن أند جو دومينيك، عام 1992. كان أحدهما محللا ماليا في صحيفة وول ستريت، تقاعد مبكرا عند سن 31 عاما، والتقيا معا ثم بدأ العمل الغير مؤمن معا، والاستثمار والعيش ببساطة واقتصاد. حتى في الثمانينات قدم ندوات مالية للفضل فضوليين، وقد انتشرت انتشارا واسعا، ويحثون في كتابهم على استثمار أصل الحياة والمال، الوقت الذي أسموه بطاقة الحياة Life Energy، ويحثون على الانخراط في أشكال وجودية للسعادة وتحقيقها. ثم تبع هذا الكتاب كتاب الأب الغني والأب الفقير Rich Dad Poor Dad، الذي يعد من أوائل الأدبيات المنظرة للاستقلالية المالية، الصادر عام 97. وبعد هذين الكتابين اتسعت الشبكة الفكرية والأداتية للحركة، وتسعت تبعتها شبكات من الحركة التي أصبحت مزيجا من الالتزام الأخلاقي والبراعة الحسابية التي ازدهرت أفكارها بالمجتمع الرأسمالي المعاصر. ويذكر الباحث تايلور تطور مجتمع النار في المال والاستثمار ومشاريع الحياة والبحث عن قيمة مشبعة تقاوم العمل والاستهلاك والديون، من خلال تدوينات انطلقت عام 2005 تدافع عن قيم التوفير والادخار وتروج لتقنيات ومقاييس الاستثمار. لكنها بدأت بشكل رسمي هذه الدعوات مع مدونة مستر ماني مستاش عام 2011، الذي تبدأ قصته عندما كان مطورا للبرمجيات ثم تقاعد في وقت مبكر من عمله وعمره 30 سنة. تروج مدونته للاستقلال المالي والتقاعد المبكر، ويروج لتقنيات إطلاق النار اللي هي التوفير، العيش بصحة، الاكتفاء الذاتي. الأدوات التي يدعو إليها قراءها وتطبيقها هي زيادة الدخل بالتوفير والادخار، وكشف أساليب الإعلانات، خفض الاستهلاك. ولكن فكرته الأساسية التي أطلقها أنه بدلا من فتح مصادر دخل متعددة ومخاطرة جديدة عالية، فإنه يرى أن الادخار هو الأسلوب الأفضل. إذا وفرت 7 سنوات من الدخل، فإنك تكون متمكنا حينها من الاستثمار السلبي اللي هو الأسهم، العقارات طويلة المدى، بدلا من معاش التقاعد. ويروج لمبادئ استثمر الفائض، أنفق أقل مما تكسب، تجنب الديون. وقد أثرت طريقته على قراء آخرين، وبعدها انطلقت مدونات كثيرة تتبع نفس طريقته، حتى ظهرت كتب صريحة في عنوانها الاستقلالية المالية. ونضيف على ما سبق بأننا بتتبع حركة الاستقلالية المالية نجد أنها شبكة متكاملة، فهي إدارة مالية، نمط صحي، نمط روحي نفسي، ينشرون معها تقنيات التنفس واليوغا. ففي بعض مواقع وأكاديميات المال مثلا تجد دورات التنفس واليوغا والغذاء الصحي مرافقة معها. نلاحظ أن اتباع هذه الحركة إذا كان تخصصهم مختلفا صحي مثلا، فإنهم يعكسون الحركة، أي يقدمون محتويات في الاستقلالية المالية ترافقا مع المحتوى الأساسي اللي هو الصحة. نستنتج من هذه الملاحظات أن الاستقلالية المالية ليست حركة اقتصادية منعزلة عن باقي الحركات، بل شبكة معقدة وممتدة من الممارسات الروحية والذاتية والصحية أيضا، التي يأخذها الفرد ككل كامل ويطبقها من أجل الانتهاء إلى السعادة الموعودة. الأمية الضاغطة. الأمية الضاغطة مصطلح نطلقه على ما لاحظناها في تحوير وتحريف المجتمع المعاصر لمعنى الأمية، من لا يقرأ ولا يكتب، وهي الحاجة الأساسية في التعليم، وتحريفه وتوسيع استخدامه في المجالات كلها. فهناك الأمية المالية كما ذكرها تايلور، وهي الاستقلال المالي نما مع ما يسمى بمحو الأمية المالية وإطفاء الطابع المالي على الحياة اليومية، وكثافة المعلومات المالية. وهناك الأمية الفيزيائية. دعني أكون صريحا معك منذ البداية، إذا كنت تعيش في القرن 21 ولا تعرف شيء أو لم تسمع من قبل عن مواضيع مثل النظرية النسبية، تقوس الزمان والمكان، ميكانيكا الكم، قوى الطبيعة الأربعة، الانتروبيا والثروة الرقمية، الثقوب السوداء، نظرية الانفجار العظيم والأكوان المتعددة، فلديك أمية علمية في الفيزياء. وهذا من كتاب ثروات الفيزياء في القرن 20 ليوسف البناي. وهناك الأمية التقنية، من لا يعرف البرمجة أمي كما قال أحد كبارها. وهذا التوسيع والتحريف يضغط على أفراد العصر في جعلهم يتعلمون ما لا يحتاجون، ويحول الحاجة الأساسية في التعليم إلى رغبات واسعة لا محدودة ليس لها نهاية، وهي مما يضخم مشكلة الإغراق والاستهلاك المعلوماتي، أو كما سميناها كسول المكتبة. فما حاجة الكاتب إلى البرمجة؟ وأي حاجة للمالي في البحث العلمي؟ وهذه الشعارات أسهمت في صناعة التحولات المهنية المعاصرة. الاستعداد بتعلم مهارات متعددة كثيرة، برمجة، إلقاء، كتابة، تصميم، طبخ، لغة إسبانية، وتعلم مجالات متعددة، فيزياء، لغة، اقتصاد، ثم ليصبح أخيرا فني في شركة كهرباء. ويتبع ذلك تأجيل الشاب العمل والبدء بالوظيفة والمشروع حتى يكتمل بشكل مثالي وينضج وكأنه خبز لا إنسان يتكلم كون مع الوقت. وتدعم ذلك شعارات تعلم في 20 واعمل في 30 كأنما تعاقدوا مع ملك الموت على عمر معين. وهذا أدى إلى دخول الشباب في دوامات الفراغ والكآبة وعدم الشعور بتحقيق الذات والرضا رغم التعلم المتنقل والساعي من هنا وهناك وهناك. وأصبح المعاصر يتعلم الكثير من الأشياء ثم لا يستخدم منها إلا الثلث، والثلث كثير. وكل هذا التشتت التخصصي والتعقيد الوظيفي داخل في التحولات المهنية المعاصرة. في مقال بعنوان Financial Independence Retire Early Explained How It Works نشر في عام 2022 للكاتب كير، يعرف الكاتب مجتمع النار بأنه حركة آلية تعتمد على الادخار الشديد، توفير واستثمار ومقاومة الديون والاستهلاك، تهدف إلى توفير 70% من دخلهم السنوي لسبع سنوات، ثم الانسحاب المبكر والتقاعد من العمل غالبا في سن 30، والعيش من عمليات السحب الصغيرة من أموالهم المتراكمة. عادة يسحب أتباع مجتمع النار 3-4% من مدخراتهم سنويا لتغطية التكلفة المعيشية، وتقوم على المحاسبة والضبط الذاتي والمال الشديد. ودعاة الاستقلالية المالية يدعون الفرد البسيط إلى التدرج في الادخار حتى يحقق مالا كافيا يسمونه معدل الانسحاب، أي الوصول إلى مال استثمار مالي سنوي يكفيها عن معاش العمل والتقاعد، ثم ينهي تلك الخطوات التدريجية أخيرا بالتقاعد المبكر، حسب بحث جينيفر لي و جيلان مورتيمر بعنوان Family Socialization, Economic Self-Efficiency and Attainment of Financial Independence in Early Adulthood. فإن الاستقلال المالي مهم عند الشباب وذو قيمة مركزية، بل هو مهم للبلوغ. في استطلاع اجتماعي أمريكي في 2002 اعتبر 97% من المشاركين الاستقلال المالي مهما على الأقل للانتقال إلى مرحلة البلوغ. ونلاحظ عدم رضا الشاب المعاصر عن دخله المالي وانجذابه إلى أتباع حركة مجتمع النار. فحسب الباحث، الشباب اليوم ومع امتلاكهم العمل الجيد وتحقيقهم مكاسب كافية، يبدو أنهم مبتلون بديون مستحقة أو مسحقة وعدم الثقة المالية. إنه شعور بالشك الذاتي في المال والعمل. هناك نوع من البحث المقلق والصعب للبحث عن المساعدة الذاتية. التحولات في البنى الاقتصادية صنعت من تحقيق الاستقلالية المالية تحديات خاصة للشباب البالغين. التغيرات السريعة في البنى التقنية والاقتصادية وعدم الاستقرار التنظيمي عقد من قرارات المهنة والوظيفة وقلل من ثبات الوظيفة وأمانها رغم دعم الاقتصاد الكلي لمشاريعه. وفي بحث حديث ناقد ومهم نشر في عام 2021 The Financialization of Anti-Capitalism The Case of Financial Independence Retire Early Community، حسب الباحث الحركة تعتمد على مكونات أساسية، تعتمد على التخطيط التفصيلي والانضباط الدقيق والاستثمار الحكيم التي هي مكونات أساسية لهذه الحركة. مجتمع النار يشجع المجتمع المالي الأفراد على تقليل الاستهلاك وبناء الفائض المالي. ورغم نجاح الرأسمالية في خروجها من الأزمة المالية العالمية إلا أنها أدت إلى استمرار الظروف الهيكلية السابقة لها، فالجذور التي بنيت عليها لم تحل. وهذه الظروف تشمل ركود الأجور، ارتفاع أسعار الأصول، ارتفاع مديونية الأسر، تقليل مهارات التوظيف مع تراجع نمو الإنتاجي. وفوق هذه الأزمة، فالتهديدات البيئية قد تجعل نموذجنا الحالي للحضارة غير قابل للحياة بحلول نهاية هذا القرن. ولأن حركة الاستقلالية المالية قد بنيت على نظام رأسمالي متآكل، فإنها قد تؤدي إلى التهام ما بقي من أنسجة وأنساق اجتماعية. لقد بدأت التبريرات المعيارية لهذا النظام في التآكل إنه يلتهم النسيج الاجتماعي الذي هو جزء لا يتجزأ منه، وكالتقاط للتناقض الموجود في الحركة المعاصرة اليوم، فهي تعث على تجنب الديون، لكنها في نفس الوقت تدفع الأفراد إلى الدين والقرض لأجل بناء مشاريع وتسديدها لاحقا مع أرباح أكبر. يستغل نظام الرأسمالي المعاصر الذي استمر في النمو بعد تجربة 2008 سمة أسواق الأصول اللي هي تشتري وتباع فيها العملات الأجنبية كوسيلة للهروب من تلك الجوانب التي تنتج مشاعر التعاسة والتغاير والقلق، وهي أسواق العمل والديون وثقافة الاستهلاك. وفي الوقت نفسه يرفض النظام الرأسمالي الاستهلاك المفرط والأضرار البيئية، وصمتونا يعني. وفي آلية عملها، فإن حركة النار أو مجتمع النار تشجع على الاستقلالية المالية والاستقالة المبكرة من الوظيفة، حيث يقوم المشاركون بتخفيض نفقات الأسرة المعيشية وديونهم وتجميع الأصول والانسحاب في النهاية من سوق العمل للعيش في استثمارات. توفر الاستقلالية المالية وقتا أكبر ومرونة وحرية الدخول والخروج من السوق. الاستقلالية المالية وفرت للفرد العمل بعدد الساعات الذي يريده بالعمل الذي يختاره في الوقت الذي يشاء الانسحاب منه. يقول الباحث، ويسمي هذا المجتمع بمجتمع النار الذي أدخل الكثير من التناقضات والتوترات على النظام الأخلاقي الاقتصادي الاجتماعي. حسب الباحث، مجتمع النار يتميز بثلاثة سمات. أعلق هنا، ربما تكون أنت وأنا من مجتمع النار من دون أن نفهم هذه الحركة، لكن على الأقل اليوم نحن نقرأ عنها، نتمنى أن نستفيد من هذه المقال أو البودكاست. أكمل. يعطي الأولوية للفردية والأسرية بمساعدة أدوات تسجل النفقات والدخل. يعني حسب الباحث في هذا المجتمع، هذا المجتمع يتميز بثلاثة سمات. أول سمة، يعطي الأولوية للفردية والأسرية بمساعدة أدوات تسجل النفقات والدخل. تركز أدوات وتقنيات هذه العقلية على تقليل الاستهلاك بطرق مبتكر، والمساءلة والمحاسبة والتسجيل المفصل، تجميع النفقات وكتابة. أنا بعمل هاي أفكر. رقم 2، الاستثمار طويل الأجل في سوق الأسهم، برضو بعمل هاي. فلسفة اقتصادية موجهة نحو إعادة تخصيص أو خصخصة الوقت. القيمة تتكون وترى في أوقات الفراغ التي هي عمر ومورد قصير ومحدود، ولديهم تقنية شهيرة، أنت تدفع وقتك مقابل المال، فالوقت والعشارية الشبابية هي الاستثمار. وكالتقاط للتناقضات الاستقلالية المالية، يقول الباحث، وفيما أرباب مجتمع النار يشجعون الأفراد والمجتمع والبسطاء على تخفيض الديون، هم أنفسهم كشركات تستخدم هذه الرافعة المالية الدين لتوسيع أسواقها. الشركات والبنوك وكل أقوياء المال هم أنفسهم ينشرون هذه الرافعة المالية بفتح محافظ الديون لفتح المشاريع للأفراد وكأداة قوية لكسب المال. الأفراد البسطاء المبهورين بطلقات النار هذه يكرهون طريق الديون، فيتبعون طريق طويلة وضاغطة على الادخار. وهذا ما شكل مجتمع النار المعتمد على الادخار بشكل أساسي، مناهض للاستهلاك والقرض. تنتقد أدبيات المساعدة الذاتية المالية الوضع الراهن للأسر والأفراد، وتضع حزمة من الأوامر الأخلاقية والتقنية العالية التي تحثهم على مقاومة استغلال الوظيفة لهم وتدعوهم للتحرر منها، وفي ذات الوقت تدعوهم لاستغلال قدراتهم ووقتهم من أجل المال. يصبح المال مدير ورئيس عمل دائم لهم. وكأني بالباحث يلمح بتناقض آخر للاستقلالية المالية، لكننا نشير إليها بشكل صريح، دعوة إلى التحرر من الاستغلال الوظيفي لأنفسهم، ولكن الحركة نفسها تدعوهم إلى استغلال أنفسهم، فأين الحرية من هذا الاستغلال؟ ونعتقد أن هناك تناقض آخر في الاستقلالية المالية، ذلك أن مؤسسي هذه الحركة ينقلبون على أنفسهم، ففيما يرون أن الوظيفة عبودية واستغلالا، فأنهم هم أنفسهم كرواد أعمال يستعبدون الموظفين ويستغلون مجهوداتهم لصالح مشاريعهم وأهدافهم المالية. مجتمع النار حسب الباحث يشجع على مقاومة الاستغلال العمالي وممارسة الديون والائتمان، ويحفز المشاركين على المثل العليا للحياة النفسية الغير مستغلة والعمل الإبداعي والاستكشاف الروحي. ومن هنا نشأ تحول جديد في المهنة المعاصرة، استغلال كل قوى الفرد وتحويلها إلى مال. فعليك أن تكتشف نفسك وقواك النفسية والروحية وتصنع منها ثروة. ينشر في تلك الأدبيات الأدوات المحاسبية التي يخضع الأفراد من خلالها إلى التقييم الاقتصادي والأخلاقي. تعتبر تلك الأدبيات القيمة مسروقة من حياة الفرد، وأنه يجب اكتشافها واستغلالها، ويجب الاستيلاء عليها ومشاهدتها بمنظور رأس المال. وكنموذج على ذلك، فإن كتاب حول الشغف إلى مكسب أو كيف تكسب الكثير من المال من شخصيتك والأمور التي تعرفها، يؤكد على تحويل القصة الشخصية والتجارب إلى قصص مباعة في السوق، أي سلعنة صريحة للذات ولنسميها سلعنة الكلام. فبعدما كان خالي يخبرنا عن قصته كيف واجه ذئب القرية بشجاعة مجانا، الآن يخبرنا رائد المشروع عن قصة مغامراته المالية ومشاريعه وخبراته، ولكن بمقابل 300 دولار. وعند تبرير هذا التسعير يقولون التجربة وعصارة الخبرة مكلفة جدا، وكأنهم يتنفسون هواء مختلفا عنا عند سردهم له سلعنة الكلام. وهناك تناقض آخر التقطه الباحث على مجتمع النار. مجتمع النار متناقض يدعو إلى الاستثمار وملكية الأصول وتخفيف النزعة الاستهلاكية معاديا الرأسمالية، لكنه أيضا يدعمها بالاستقلالية والحرية الفردية. فكرة الاستقلالية المالية بدأت منذ التسعينات في الوقت الذي ظهرت فيه مفاهيم الليبرالية الجديدة. يشير مصطلح الاستقلال المالي إلى حالة لا يضطر فيها الفرد إلى العمل لتغطية تكاليفه الحياتية وهو مختار. يؤكد الباحث فريدمان في عام 2016 رغم أن تابعي الحركة هدفهم الغنى، فإن الهدف النهائي هدف أخلاقي وهو التحرر من الضرورة. وبعد التحرر يحدث ما أسماه الباحث طلاق العمل الإلزامي الذي يجب فعله من أجل المال وتغطية نفقات الأسرة. وفي هذا تقليد يمتد إلى بنجامين فرانكلين، خلق الثروة كافية يكون المرء سيدها وخدمة المجتمع من خلال قيادة حياة مدنية فاضل. ولكن هذه الحركة المعاصرة لها أثارها السلبية، فيعلق قائلا ولكن تنامي هذا النموذج الاقتصادي الجديد اللي هي الاستقلالية المالية أدى إلى ارتفاع وتضخم مديونية القطاع الخاص وركود الأجور، وأصبح مجتمعا مثقلا بالدين. لكن مع إنكار وعدم تصديق ذلك والتخوف من نقد حالته الاقتصادية التي وصل لها، فالظروف الثقافية التي أنتجت التحرر من العمل نفسها قد تنتج لنا التحرر من الاستهلاك. وقد رأينا هذه الآثار حاليا على أتباع مجتمع النار الذين يتبعون موجات البساطة، وتسمى كذلك بتخفف مينيماليزم. نعتقد أن الاستهلاك المفرط والضغوط المالية والمديونية العالية وتنافسية السوق حتى ضغوط الوقت هي ما دعت الفرد إلى البحث عن نقطته الحضارية الأولى وهي بساطة القرية والزهد الديني، عدا أنه يمارسها في المدنية بشكل روحي جديد يسمى التخفف والبساطة ومناهضة الاستهلاك. وقد أوقعت الحركة المعاصرة الاستقلالية المالية للفرد في مناقضة تشويش مهني، يحاول الموازنة بين مشروعه الشخصي ووظيفته، يشعر بتشتت وقلق وعدم استقرار نفسي ولا مالي حتى. وذلك التناقض نلتقطه ونأخذه على الحركة التي استقلاليتها المالية لا تنبع ولا تصدر بلا شيء، ولا تصدر من ذات الفرد المستقلة أصلا، بل هو يبنيها بشكل أساسي من وعلى الوظيفة أو بالطريقة الأخلاقية المنكرة في وجهة نظر الرأس مالية القروض والديون. ولكنهم يصرون على أنها استقلالية وحرية مالية وانطلاق من الصفر، وما زال البسطاء مخدوعين. الذات الكمية quantified self. تحولت الذات في الواقع المعاصر إلى ذات رياضية مكممة محسوبة، حساب الوزن والمال والصحة والتدقيق الذاتي والتقييم المستمر للتطوير المستقبلي وكذلك دخل التدوين المالي. فالتدوين اليومي لليوميات والاحتفاظ بسجلات أرشفة للإنفاق والادخار سمة مجتمع النار الذي لا يركز على استراتيجيات الاستثمار فقط، بل على مسائل الانضباط الذاتي والمسائل العددية والتدقيق الذاتي، وكلها مسارات تدفع الفرد إلى أن يكون أكثر استقلالية. نتيجة لمجتمع النار ظهرت تقنيات ومواقع تحسب الوقت والمال ومعدلات الادخار بالدقة. وقال أحد المبحوثين الدفاتر اليومية المالية تساعدني في تقييم قيمي المستقبلية، وهل أنا أسير بشكل جيد، هل خياراتي في الطعام صحية. رأس مالية الوقت، حسب الباحثان فإن مجتمع النار يعمل على تعظيم وقت الفراغ وزيادته وتمديده، والمعاصر لديه أوقات فراغ كبيرة. نعتقد أن سببها يعود إلى تقنيات إدارة الوقت، التفويض، الأولويات وغيرها. ونعتقد أنه هو الذي أدخل المعاصر في الملل والتضارب الهوياتي والانشغال العظيم بالنفس والوساوس المقلقة والكئيبة التي زادت في مجتمعنا اليوم، ولنسميها رأس مالية الوقت. قيم الأسرة، التبرير المنطقي الشائع الذي تعتمد عليه الاستقلالية المالية أن تحظى بوقت أكبر مع عائلتك وتنقل ثروتك لهم بعد موتك. وقد صار أحد المدونين للباحثين في المقابلة أكبر ضغط في حياته هي عائلة، ولكن الاستقلالية الفردية تناقض نفسها، فهي استقلالية منزوعة عن السياق الاجتماعي أولا، متحررة من التعاون العملي والتبعية التي تفرضها الطبيعة التعاونية. ثانيا، تروج المشاريع الريادية نفسها على أنها منقذة المجتمع وأنها تبلي أو تلبي احتياجات المجتمع، والحقيقة أنها تركز على الرغبة لا الحاجات، فأين القيم الاجتماعية فيها؟ أخيرا يختمون بحثهم بنتيجة حاسمة. أفكار الاستقلالية المالية تنقلب على استغلال الرأسمالية، الاستهلاك، الديون، وفي الوقت نفسه تقلب الحيل على نفسها بالدين والاستهلاك والتسويق والائتمان. إذا انسحب الجميع بهذه الطريقة من الوظيفة لصالح أنفسهم وأسرهم لتحقيق الاستقلال، فإنه من الممكن أن النظام بأكمله سينهار. أذكر أن هذه التدوينة الرائعة لشروق المحمادي بعنوان مجتمع النار، تناقضات الاستقلالية المالية والتحولات المهنية المعاصرة لمن أراد قراءة هذه التدوينة. سلام.